وكذلك
معنى مبالاة الجار معناها أنه يتحمل من نفقة بناء الجدار ما يتحمله الآخر، فإذا كان دارا بينهما جدار لا بد أن يكون بينهما جدار، فقال أحدهما الجدار عليك وقال الثاني بل عليك، فما الواجب؟ الواجب أن يبنى الجدار على نفقتهما جميعا، لأن هذا مشترك. لكن لو بنى أحدهم أولا والثاني لم يبني إلا متأخرا، فهل يلزم الثاني بالمبانات أو لا يلزم؟ الظاهر أنه لا يلزم، لأن الأول بناه لنفسه، وربما يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره أو خشبه في جداره. قال أبو هريرة وكان أميرا على المدينة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني إن لم تضعوا الخشب على الجدار وضعتها إيش بين أكتافكم. وهذا من المبالغة في التحذير والتهديد. نعم، لو علمنا أن هذا الجار تأخر عن البناء من أجل أن يقيم جاره الجدار الذي بينهما، فحينئذ نلزمه إيش؟ بدفع المبالاة، يعني قيمة الجدار. نعم.
وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو مكسبها أو نقصت، فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص.
نعم.
وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو مكسبها أو نقصت، فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص. ومن ذلك
إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها، يعني كان بينهما شاة مشتركة فولدت، أو كان بينهما نخل فأفرخت، فالزيادة إيش؟ مشتركة. أو أوصافها بأن كان بينهما عبد أمي ثم تعلم الكتابة والقراءة، سيزيد. أو نمائها المتصل كالسمن، أو المنفصل كالولد واللبن، أو المكسب كعبد بينهم يكتسب إما بعمله وإما بتجارته، فالزيادة بينهم كما أن النقص عليهم جميعا. نعم.
ومن ذلك المحجور، محجور،
ومن ذلك
المحجور،
محجور بالراء.
ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم
تفي، إذا لم تفي،
ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم تفي موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر ديونهم. وكذلك
كيفية التوزيع على قدر الديون؟ أن تنسب الموجود للديون، فما كان فلكل واحد منهم بقصه من الدين. فإذا قدرنا أن عليه 10,000 لواحد 5 ولواحد 3 ولواحد كم يبقى؟ 2، ولم نجد إلا 5,000، أنسب 5 إلى 10 النصف، أعطي كل واحد منهم نصف دينه، نصف دينه. فمثلا الذي له 5,000 يعطى 2,500، والذي له ثلاثة يعطى 1500، والذي له اثنان يعطى 1000. هذا كيفية توزيع الغرم، إيش؟ أن تنسب الموجود إلى الديون وتعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. نعم.
وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها، كل بحسبه، والرد تزيد به الفروض كلها. وإذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك، وإلا فإنه يحكم بينهم بالتساوي، والله أعلم.
نعم. إذا علم ما لكل واحد من المشتركين، مثل أن يعلم أن هذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له السدس، فالأمر واضح. وإن جهل فالأصل التساوي، الأصل التساوي بينهم. مسألة الرد والعول لن نتكلم عليها لأنها تحتاج إلى بسط، أخشى أن تشوش عليكم وهي ما هذا اللزوم. نعم.
القاعدة 31: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وأحكامها، فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك. ولهذا عدة أمثلة، منها في الشهادات: إذا شهد رجل وامرأتان، أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق، ثبت المال لتمام نصابه دون القطع في السرقة، لأنه لا يثبت إلا برجلين. وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال.
تفهمين المثال هذا رجل شهد عليه، رجل وامرأتان، بأنه سرق 1000 ريال، تثبت السرقة ويغرم المال لصاحبه، لكن لا يقطع في السرقة، ما تقطع يده، فهنا ثبت المال دون القطع. لماذا تبعض الحكم مع أن موجب السرقة الضمان والقطع؟ نقول: لأن الضمان وجد شرطه، والقطع لم يوجد شرطه، لأن القطع لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وهنا الذي معنى رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي، فهنا يثبت المال دون القطع. تبعض الأحكام لأن المال وجد نصاب الشهادة فيه، والسرقة لم يوجد، القاتل لم يوجد. نعم.
وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأنه لا بد فيه من إقرار مرتين. ومن ذلك دعوى الخلع إذا ادعاه الزوج وآتى بشاهد وحلف معه، أو رجل أو امرأتين، ثبت لأنه يدعي العوض وتبين منه باعترافه. وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت، لأن الخلع نصابه
رجلان بالنون بدل اللام،
لأن الخلع نصابه رجلان عدلان.
واضح ولا غير واضح؟ لا إله إلا الله. طيب، الخلع هو فراق الزوجة بعوض، بلفظ خلعت أو فسخت. فإذا ادعى الزوج أنه خالع زوجته وأتى بشاهد، خالع زوجته مثلا على 1000 ريال، إذا ثبت الخلع وجب على المرأة 1000 ريال، فأتى بشاهد وحلف معه، ثبت له الألف، ثبت له الألف لأنه أتى بنصابه، إذ أن المال بارك الله فيكم يثبت بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. هذا الرجل قال إنه خالع زوجته على ألف، فقال الزوجة أبدا، الزوجة أنكرت وهو أصر على ذلك، أتى بشاهد وحلف معه أو أتى بشاهد وامرأتين، ثبت المال على الزوجة الآن أليس كذلك؟ لأنه تم نصابه، فتلزم الزوجة بدفع العوض. أما الخلع فإنه لا يثبت بذلك، لكن يثبت بطريق آخر وهو إقرار الزوج. الآن الزوج لما ادعى أنه خالع زوجته فقد أقر أن الخلع وقع، فتبين المرأة من الرجل لا بشهادة رجل ومرأتين ولا بشهادة ويمين، بل بإيش؟ بإقرار الزوج. طيب، وإن ادعته المرأة بذلك يعني بشاهد ويمين لم يثبت الخلع، وإذا لم يثبت الخلع لم يثبت عوضه. مثاله: ادعت المرأة أن زوجها خالعها بألف ريال، ادعت أنه أن زوجها خلع بألف ريال، فأنكر الزوج، فأتت بشاهد وحلفت، فلا يثبت الخلع. لماذا؟ لأن الخلع لا يثبت إلا برجلين، الخلع لا يثبت إلا برجلين، وحينئذ لا يثبت الخلع. فقل أن يقال: وهل يلزمها الألف لأنها أقرت به؟ الجواب: لا، لا يلزمها، لأنه لم يحصل مرادها، إذ أنها إنما أقرت به على أنه مخالعة للزوج، مفارقة للزوج، ولم يحصل لها ذلك. فالحاصل أن الأحكام تتبعض إذا وجد شرط ثبوت أحدها دون الآخر. نعم.
عندنا
إيش؟ خامس من الأسماء. نعم.
أو رجل
وأتى بشاهد وحلف معه، أو رجل وامرأتين.
أو امرأتين.
إيش؟
أو رجل أو امرأتين.
لا، الصواب أو رجل وامرأتين.
ومنها قال العلماء: الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل، ولا يتبع الفرس والسبع والغبار.
لا، ولا يتبع الفرس، ثم قال: والسبع والعصبار. الغبار الصواب العصبار. نعم، ايه بالسين. حتى السبع ما هو من السبع، لكن لا بد يرجع إليها. الأخيرة الأسباب صح. نعم، السمع، الظاهر أنها السمع، لكن لا صحونا حتى نتيقن. نعم، يكفي الأسبار وفيه بركة.
ومعروف الشيخ قول سبق أن ذكرت من السمح هو الذي يتولد من بين الذئب والضبع.
تراجع.
والعصفار يتولد من بين الذئب والضباع، يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل.
طيب، الآن الذي قبل هذه المسألة، الولد يتبع أباه في النسب ولا يتبع أمه، فيقال فلان ابن فلان ولا يقال فلان ابن فلان إلا واحدا من البشر، من هو؟ عيسى بن مريم، لأنه ليس له أب فنسب إلى أمه. طيب، وهل هذا في الدنيا والآخرة أو في الدنيا فقط؟ في الدنيا والآخرة. وأما ما اشتهر من أن الناس يدعون في الآخرة بأمهاتهم فلا صحة له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة ينادى به يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في حديث أبي أمامة في تلقين الميت بعد دفنه أنه يقال يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. ولهذا من البدع أن يلقن الإنسان بعد دفنه، وإنما يدعى له بالمغفرة والتثبيت. طيب، ويتبع أمه في الحرية أو الرق، يعني لو تزوج الرقيق حرة صار أولاده أحرارا، ولو تزوج الحر رقيقة صار أولاده أرقا. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى أن يتزوج الحر رقيقة إلا بشروط. قال الإمام أحمد إذا تزوج الحر رقيقة رق نصفه. كيف رق نصفه؟ لأن أولاده بضعة منه فيكون أرقا. طيب، يتبع في الدين خير الأبوين، يعني إذا كان رجل مسلم تزوج نصرانية وولد بينهما ولد، فالولد يتبع أباه، يتبع أباه، فيحكم بأنه مسلم. إذا مات هذا الطفل غسل وكفن وصلي عليه ودفن مع المسلمين، لأنه يتبع في الدين خير الأبوين. طيب، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، أخبث الأبوين تغليبا لجانب الحظر. البغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل، ولا يتبع الفرس في الطهارة وحل الأكل. البغل يتولد من حمار ينزو على فرس، فهل نقول إنه حلال لأن أمه حلال، أو حرام لأن أباه حرام؟ الثاني، لأن هذا الولد يعني البغل تولد من حلال وحرام، فيغلب جانب التحريم ويقال هو حرام. طيب، يقولون إن كل متولد لا يتوالد، كل متولد بين شيئين لا يمكن أن يتوالد، ولهذا لا تجدون البغال ذرية أبدا. الفرس والسمع والإصبار، هي السمع الآن ذكرنا أنها السمع، والإصبار يتولدان من بين الذئب والضباع. يقول المؤلف إنه يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل. نعم،
ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات والشركات والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك عليه العقد وما لا يملك، صح في المباح وما يملك العقد عليه لملك أو ولاية، وبطل ولغى في الآخر.
مثال الأول بين مباح ومحرم، لو باع عليه جرتين، جرة عصير وجرة خمر بثمن واحد، هل يصح العقد أو لا يصح؟ نقول هذا يمكن أن يميز، لا يقال الشماعة مباح ومحظور فغلب جانب الحظر، يمكن أن يميز ويقال يصح في العصير ولا يصح في الخمر. طيب هو باعهما بعشرين ريال، كيف نوزع الثمن؟ نقدر أن الخمر عصير ليصح تقويمه، لأننا لا نقدره على أنه خمر، ربما تكون جرة الخمر هذه مثلا بعشرين وهذه بعشرة، لكننا لا نقدرها بعشرين لأن الخمر ليس لهم ثمن، وإنما نقدرها إيش عصيرا، ونقول لو كانت عصير وهذه عصير القيمة كذا وكذا فنوزع القيمة. وأما بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك، فرجل عنده عبد غلام وعنده ولد، عرضهما للبيع على أنهما رقيقان فباعهما، يصح ما يصح؟ لا يصح، يصح في العبد ولا يصح في الولد لأنه لا يملك العقد عليه. وكذلك لو باع ملكه وملك غيره، إنسان أخذ فرسه وفرس غيره وباعهما جميعا صفقة واحدة، صح في فرسه ولم يصح في فرس غيره، وهذا من تبعض الأحكام. نعم.
ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة لمكان التهمة، وإن شهدوا عليهم قبلت. وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل.
من الفروع؟ من تفرع منك. والأصول من تفرعت منهم. الأصول والفروع إذا شهد بعضهم لبعض لا يقبل، وإن شهد عليه قبل بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله إيش؟ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لكن الشهادة لهم لا تقبل لمكان التهمة. طيب فإن قدرنا أن الرجل شهد لابنه والرجل مبرز بالعدالة، يعني نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يشهد بباطل، فهل نقبله؟ نعم نعم، ظاهر كلام العلماء أنه لا نقبله. وقال بعض أهل العلم إننا نقبله، لأن رد شهادة الأب لابنه مثلا ليس لنقص في الابن، والنعم ليس لنقص في الأب، ولكن للتهمة. والتهمة إذا كان الإنسان مبرزا في العدالة وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فإنها تزول التهمة، لا سيما إذا وجد قرائن تؤيد شهادة الوالد لابنه فإنها تقبل. وإذا كان الأمر كذلك يرجع في هذا إلى القاضي، والقاضي إذا رأى أن هذا الأب صادق وأن هناك قرائن تؤيد شهادته حكم به بذلك ولا شيء عليه. كذلك العدو على عدوه تقبل أو لا؟ ما تقبل، يعني متهم، ولعدوه إيش؟ تقبل. طيب الصديق لصديقه، الصديق لصديقه إذا كان عدوه على عدوه لا تقبل ولعدوه تقبل، فكان يقدر أن يقول الشهادة لصديقي لا تقبل وعلى صديقي تقبل، لكن هذا لا يقال به، لأننا لو قلنا به لكان ذلك سببا لإلقاء العداوة بين الناس، علشان إذا شهد له قبل. لكن مع ذلك إذا كانت الصداقة قوية ونعلم أن بين هذين الرجلين من الصداقة ما يقدم أحدهما صاحبه على نفسه، فهنا ينبغي أن لا تقبل شهادته لصديق، لأن بعض الناس ربما يكون جنوحه إلى صديقه أكثر من جنوحه إلى أبيه وأمه، أليس كذلك؟ نعم. وعلى هذا فإذا قويت الصداقة قويت التهمة، والمدار كله على التهمة. نعم. جاوبت الأسئلة؟
نعم.
شهادة
أن
الأب لابنه في عقد النكاح.
نعم.
الراجح فيه.
شهادة الأب على ابنه بعقد النكاح المشهور عند فقهاء الحنابلة لا تقبل، وقيل إنها تقبل لأنها تتضمن شهادة له وعليه، إذ أنه شهادة له بكونه تملك هذه المرأة، وشهادة عليه بما يجب عليه من مهر ونفقة وغير ذلك. نعم.
فيما سبق أن الثوب إذا أصابته نجاسة يتحرك تعيين الثوب الذي
إيش؟
إذا عنده عدة أثواب.
نعم.
وأصاب أحدها نجاسة يتحرك.
نعم.
وقلتم إذا شك في من طلق من زوجاته.
نعم.
أنه يقرب.
نعم.
الفرق بين
الفرق ظاهر، لأن هذا لا يتعدى للغير مثل في الثياب، وذاك يتعدى للغير. نعم.
على بعض الأقوال العام
بحكم
يوافق الحكم العام
تخصيصا،
ومثلا لا
يعد تخصيصا. لا، ليس تخصيصا، هذا هو الراجح عند المحققين، ذكر بعض أفراد العام بما يوافق الحكم العام ليس تخصيصا مطلقا. نعم.
الوالدة حملتني رسالة للشيخ
تقول
أن جدي توفي قبل
تقريبا
20 سنة.
أي
المشايخ؟
أنت. طيب.
قالت انه توفي في الباديه، وكان اللي عنده ناس العوام وجهال، فلم يصلى عليه، فما الحكم؟
يصلى عليه الان. ها؟
المشكله
الحين وصلت
الرساله قالت روح وصلني. قالت
ايش؟
وصلت هذه الفتوى قالت روح من هناك الان، وين
تقول؟ لا لا، هي ما صلى على الجنائز. صلوا عليه صلاه الغائب. إن كان تعرفون يعني قبره وهو قريب لا يحتاج إلى شد رحل صلوا عليه.
طيب الناس اللي يفعلوا هذا يعني ما عليهم شيء.
جهاد، لا تفكر أن يبعوا هذا عن عند. المهم صلوا عليه الآن، من الممكن أنت الآن تصلي عليه، تقوم هناك وتصلي عليه.
الله
إليك. نعم. نعم. إيش السمع والعصبار؟ هذا مثل ما قال الشيخ متولد بين الذئب والضبع. الذئب حرام والضبع حلال، مثل البغل متولد بين الفرس والحمار.
ذكر الشيخ أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها زيادة نفقة أنه يجب عليه،
يجب عليه،
يجب عليه يعني الوفاء
بالشرط.
فإذا اشترط عليه زيادة نفقة ووافق ولكن لم يستطع بعد ذلك من جهاز كما يجري الكثير من الناس،
فلها الفصل. نعم. طويلة. يكفي سؤال واحد.
القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. قال الله تعالى:
هذه القاعدة ينبغي أن نضاف إليها: إن برئ به، إن برئ الغير بذلك رجع، وإلا فلا. إن برئ به يعني إذا أدى عن غيره واجبا يبرأ به بنية الرجوع رجع عليه وأدى.
قال الله تعالى: فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن، لأن أجرة الرضاع على الأب. فإذا أرضعت الأم الطفل له فقد قامت عنه بواجب، فترجع بالأجرة على الأب. ومثل ذلك من أنفق على زوجته ومثل ذلك من أنفق على زوجته غيره.
زوجتي غيري.
ومثل ذلك من أنفق على زوجة غيره أو أولاده النفقة الواجبة، أو على من تجب عليه نفقتهم من المماليك والبهائم، ونوى الرجوع رجع، وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم. وكذلك من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه فله الرجوع إذا نوى الرجوع. فإن نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له. وهذه
لهذا تبين أن من أدى عن غيره واجبا له ثلاث حالات: الأولى أن ينوي الرجوع، والثانية أن ينوي التبرع، والثالثة أن لا ينوي شيئا. أدى الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع أو لا يريد، فيرجع في حال واحدة، متى؟ إذا نوى الرجوع. فأما إذا لم ينوي الرجوع فإنه لا يرجع. وكذلك لو لم يكن في قلبه نية الرجوع ولا عدمه فإنه لا يرجع، لابد أن يكون بنية الرجوع. نعم.
وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلى نية. فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها، فمن أداها عن غيره لم يرجع، لأن الأداء لا يفيد، لأن الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع.
ولهذا أضفنا في أصل القاعدة إيش؟ وبرئ به، لأن من أدى الزكاة عن غيره بدون توكيل منه فإن الغير لا يبرأ، لأنه يحتاج إلى نية. يعني دفع الزكاة يحتاج إلى نية من المزكي، فإذا كان يحتاج إلى نية وأده عنه غيره فإنه لا يصح. وماذا يكون موقف الغير الذي أدى؟ نقول لا يكون شيئا. إذا قال أنا أديت عن هذا الرجل زكاته 1000 ريال أرجع عليه، نقول لا ترجع، أنت الآن أديت بدون إذن ولا توكيل ولا ولاية فلا ترجع. طيب فإن أجازه من عليه الزكاة فهل تبرأ بذلك ذمته أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف وغيره من العلماء أنه لا يجزئ ولو أجازه، لأنه حينما أداها لم يكن بتوكيل من صاحبها، وهي لا بد فيها من النية. وفيها قول آخر أنه إذا أجازها فإنها تجزئ عنه ويرجع الدافع على من تجب عليه. نعم.
القاعدة 33: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح. وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها. وهذان أصلان عظيمان. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. وقال: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالواجب أحسن من المستحب، وأحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه وأحسن. وقصة الخضر في خرقه للسفينة
الواجب أحسن من المستحب وهو أيضا أحب إلى الله، فمن أدى صلاة الفجر فهو أحب إلى الله تعالى ممن أدى سنة الفجر، لما في الحديث الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والعامة يظنون أن التطوع أحب إلى الله من الواجب، وليس كذلك، بل الواجب أحب إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
وقصة الخضر في خرقه للسفينة وقتله الغلام تدل على الأصل الآخر، وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام وهي مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما وهي مفسدة أعظم فارتكب الأخف. وكذلك خرقه للسفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم مفسدة أكبر فارتكب الأخف منهما. فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا يحد، فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وغيرها، وكذلك يجب تقديم من تجب نفقة.
طيب، وإذا شب حريق وأراد الإنسان أن يدافع هذا الحريق بإحراق شيء لولاه لكان إصابة الحريق أوسع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه دفع للمفسدتين بأدناهما. أي نعم.
وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب وعلى الصدقة المستحبة، ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب. وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا، ومن أمثلة تقديم على الواجبين طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين، ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب والعمرة.
إذا لو كان عند إنسان دينار وله أقارب تجب عليه نفقتهم محتاجون إليه، وأراد أن يتصدق به على فقير من غير هؤلاء، أيهما أفضل؟ الأول، أن ينفق على الأقارب، لأن الإنفاق على الأقارب واجب وعلى غيرهم مستحب. ومن ذلك أن بعض الناس في رمضان يذهب إلى العمرة ليعتكف في المسجد الحرام وله مسجد مكلف به، فيدع هذا المسجد ويذهب إلى هناك، فنقول هذا أخطأ، لأنه بذهابه هنا آثم لتضييعه الواجب، فيكون آثما من حين سافر إلى أن يرجع. والعمرة والاعتكاف في المسجد الحرام ليس بواجب، العمرة مستحبة والاعتكاف في المسجد الحرام يغني عنه الاعتكاف في المساجد الأخرى. هنا
ويقدم العبد طاعة الله على ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب والعمرة الواجبة والجهاد المتعين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة والعبادات ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة والعبادات المتعدية على العبادات والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة. ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام والصدقة ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام والصدقة على القريب.
فإذا قال إذا صام في أيام الصيف صار أصابه الكسل عن طلب العلم ولم يستطع أن يواصل، فهل الأفضل أن يدع الصيام ويواصل العلم، أو الأفضل أن يصوم ويقعد عن العلم؟ الأول، لأن العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وصدق رحمه الله، العلم لا يعدله شيء، والمراد العلم الشرعي. نعم.
والصدقة على القريب صدقة وصلة. ومن أمثلة الأصل الثاني، من اضطر إلى أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيدا وهو محرم قدم الصيد على الصحيح ويقدم ميتة الشاة.
طيب، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولهذا أشار الشيخ رحمه الله إلى الخلاف. رجل محرم اضطر إلى أكل ميتة أو صيد، أيهما يقدم؟ قيل إنه يقدم الميتة، لأن الميتة ليس فيها جزاء، والميتة ميتة قد فارقت الحياة. والصيد إذا صاده وقتله صار سببا في مفارقته الحياة، فيقدم الصيد فيقدم الميتة. والصواب بلا ريب أنه يقدم الصيد، لأنه إذا صاده فإما أن يذبحه وإما أن يصيبه بالبندق، وفي هذه الحال الصيد يكون حلالا. الصيد في هذه الحال حلال، فأيما أنفع؟ أن يأكل الإنسان ميتة خبيثة منتنة ربما تضره، أو أن يأكل أرنبا صادع؟ الثاني بلا شك. فإذا قيل إن الثاني ترتب عليه أنه أفقده الحياة وأن الثاني فيه الجزاء، قلنا إفقاد الحيوان حياته لمصلحة الإنسان أمر مباح، وأما الجزاء فلا جزاء فيه في هذه الحال، لأنه لما اضطر إليه صار مباحا. وقال بعض العلماء إنه يجب عليه الفدية، يعني الجزاء، كما أوجب الله تعالى الفدية على من حلق رأسه إذا كان فيه أذى. ولكن القول الأول أظهر أنه لا شيء عليه، لأنه أصبح الصيد الآن حلالا. نعم.
ويقدم ميتة الشاة على الكلب. ومن اضطر إلى وطئ أحد زوجتيه الصائمة والحائض وطئ الصائمة لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد.
أيهما يقدم؟ رجل عنده زوجتان ولا بد أن يطأ إحداهم، فهل يطأ الصائمة أو الحائض؟ فيه خلاف، فقيل يطأ الحائض لأنه لا يفسد عليها عبادة، ولوطئ الصائمة لا يفسد عليه العبادة. وقيل بل يطأ الصائمة لأن دفع ضرورة الغير يبيح الفطرة، كما لو وجدت غريقا في الماء ولا يمكنك أن تنقذه إلا إذا أفطرت نقول أفطر، وكالحامل والمرضع كما ذكرهم الشيخ رحمه الله. ولأن المنع من عورة الحائض يتعلق بنفس المكان، كما قال تعالى ويسألونك المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. في هذه الحال هل تأثم الصائمة؟ الجواب لا تأثم. هل يجب عليها أن توافق الزوج؟ الجواب نعم يجب، لأنه في ضرورة. ولكن لاحظوا ما معنى الضرورة، هل معناها أن يشتد شوق الإنسان إلى الجماع، أو معناها أنه إذا ترك الجماع تشققت أنثياه، يعني خصلتين؟ الجواب الأول ولا الثاني؟ الثاني، هذا هو الضرورة. لأن بعض الناس يكون به شبق صلى الله عليه وسلم، في مجرد ما تتحرك شهوته تنتفخ خصيتاه، ولا يزول ذلك إلا بالجماع، هذه ضرورة. أما كونه مشتاقا أشد الاشتياق إلى الجماع فهذه ليست ضرورة. هنا
ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله.